إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أخرجه أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب الإيمان، وقال: محمد بن مروان ضعيف، وهو أحد رواة هذا الحديث. وقال الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير: ضعيف ومعناه صحيح. وقال الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة: موضوع. الشيخ سليمان حفيد المصنف رحمه الله قال في شرحه على كتاب التوحيد: قلت ضعيف ومعناه صحيح. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة: موضوع. في حديث أبي سعيد: إن من ضعف اليقين من للتبعيض، والضعف ضد القوة، ويقال ضعف بفتح الضاد وضعف بضم الضاد، وكلاهما بمعنى واحد، أي من علامة ضعف اليقين. أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي اسم إن مؤخرة، ومن ضعف اليقين خبرها مقدمة، والتقدير إن إرضاء الناس بسخط الله من ضعف اليقين. بسخط الله الباء للعوض، يعني أن تجعل عوض إرضاء الناس سخط الله، فتستبدل هذا بهذا، فهذا من ضعف اليقين. واليقين أعلى درجات الإيمان، وقد يراد به العلم، كما تقول: تيقنت هذا الشيء، أي علمته يقينا لا يعتريه الشك. فمن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إذ إنك خفت الناس أكثر مما تخاف الله، وهذا مما ابتليت به الأمة الإسلامية اليوم. فتجد الإنسان يجيء إلى شخص فيمدحه، وقد يكون الممدوح خاليا من هذا المدح، فيمدحه ولا يبين ما فيه من عيوب، وهذا من النفاق، وليس من النصح ولا من المحبة. بل النصح أن تبين له عيوبه ليتلافاها ويحترز منه، ولا بأس أن تذكر له محامده تشجيعا إذا أمن في ذلك من الغرور. وأن تحمدهم على رزق الله، الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ولكنه هنا ليس بشرط المحبة والتعظيم، لأنه يشمل المدح على رزق الله، أي على عطاء الله، أي إذا أعطوك شيئا حمدتهم ونسيت المسبب وهو الله. والمعنى أن تجعل الحمد كله لهم متناسيا بذلك المسبب وهو الله، فالذي أعطاك سبب فقط، والمعطي هو الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في روايات الصحيح: إنما أنا قاسم والله يعطي. أما إن كان في قلبك أن الله هو الذي من عليك بسياق هذا الرزق ثم شكرت الذي أعطاك، فليس هذا داخلا في الحديث، بل هو من الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والنسائي والطبراني في الكبير، وابن حبان والحاكم، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار، وحسنه السخاوي في الفتوحات. إذن الحديث ليس على ظاهره من كل وجه، فالمراد بالحمد أن تحمدهم الحمد المطلق ناسيا المسبب وهو الله عز وجل. هذا من ضعف اليقين، كأنك نسيت المنعم الأصلي وهو الله عز وجل الذي له النعمة الأولى، وهو سفه أيضا، لأن حقيقة الأمر أن الذي أعطاك هو الله، فالبشر الذي أعطاك هذا الرزق لم يخلق ما أعطاك، فالله هو الذي خلق ما بيد المعطي، وهو الذي عطف قلبه حتى أعطاه. أرأيت لو أن إنسانا له طفل فأعطى طفله 1000 درهم وقال له أعطها فلانا، فالذي أخذ الدراهم يحمد الأب، لأنه لو حمد الطفل فقط لعد هذا سفها، لأن الطفل ليس إلا مرسلا فقط. وعلى هذا فنقول إنك إذا حمدتهم ناسيا بذلك ما يجب لله من الحمد والثناء فهذا هو الذي من ضعف اليقين، أما إذا حمدتهم على أنهم سبب من الأسباب وأن الحمد كله لله عز وجل فهذا حق وليس من ضعف اليقين. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذه عكس الأولى. لو أن إنسانا جاء إلى شخص يوزع دراهم فلم يعطه فسبه وشتمه فهذا من الخطأ، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن من قصر بواجب عليه فيذم لأجل أنه قصر بالواجب لا لأجل أنه لم يعط، فلا يذم من حيث القدر، لأن الله لو قدر ذلك لوجدت الأسباب التي يصل بها إليك هذا العطاء. وأن تذمهم على ما لم يؤتك، علامة جزمه حذف الياء، والمفعول الثاني محذوف لأنه فضله، والتقدير وأن تذمهم على ما لم يؤتكه الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، وهذا تعليل لقوله أن تحمدهم وأن تذمهم، ورزق الله عطاء، لكن حرص الحريص من سببه بلا شك، فإذا بحث عن الرزق وفعل الأسباب فإنه يكون فعل الأسباب الموجبة للرزق، لكن ليس المعنى أن هذا السبب موجب مستقل، وإنما الذي يرزقه هو الله تعالى. وكم من إنسان يفعل أسبابا كثيرة للرزق ولا يرزق، وكم من إنسان يفعل أسبابا قليلة فيرزق، وكم من إنسان يأتيه الرزق بدون سعي، كما لو وجد ركازا في الأرض أو مات له قريب غني يرثه أو ما أشبه ذلك، ولا يرده كراهية كاره، أي أن رزق الله إذا قدر للعبد فلن يمنعه عنه كراهية كاره، فكم من إنسان حسده الناس وحاولوا منع رزق الله عنه فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه بهذا اللفظ، وأخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد، والترمذي والبغوي في شرح السنة، وأبو نعيم في الحلية، وابن حبان، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وفي غيره. في حديث عائشة رضي الله عنها: من التمس رضا الله بسخط الناس، التمس أي طلب، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: التمسوها في العشر، وهو عند البخاري في الصحيح بروايات ابن عباس رضي الله عنه. من التمس رضا الله، رضا الله أي التمس أسباب رضاه، وقوله بسخط الناس الباء للعوض، أي إنه طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس به بدلا من هذا الرضا، وجواب الشرط رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. رضي الله عنه وأرضى عنه الناس هذا ظاهر، فإذا التمس العبد رضا ربه بنية صادقة رضي الله عنه، لأنه أكرم من عبده جل وعلا، وأرضى عنه الناس، وذلك بما يلقي في قلوبهم من الرضا عنه ومحبته، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومن التمس رضا الناس بسخط الله التمس أي طلب، أي طلب ما يرضي الناس ولو كان يسخط الله، فنتيجة ذلك أن يعامل بنقيض قصده. لهذا قال: سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فألقى في قلوبهم سخطه وكراهيته. لو تأمل الإنسان في هذا الحديث حتى صار شيئا في دمه وبعضا من روحه وعقله لصح يقينه واستقام إيمانه. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ونذكر قصة شيخ الإسلام رحمه الله لما ذهب مع الأعيان والفقهاء لمقابلة غازان ملك التتار، فإنهم لما كانوا عنده وكان قد رأى الشيخ مقبلا فسأل عنه لما جعل الله تبارك وتعالى على سمته من المحبة والهيبة. فلما كانوا عنده كلمه الشيخ رحمه الله بكلام شديد، قال له شيخ الإسلام لما قدموا لهم الطعام فأقبل من معه على الطعام وامتنع، فقيل له: لما لم تأكل؟ قال: كيف آكل ما قد اغتصبتموه من أموال المسلمين وأنضجتموه على ما اغتصبتموه من أشجار المسلمين؟ فقال له: ادعو لي. الشيخ رحمه الله كان يقول له: إن أباك وجدك كانا كافرين وأنت تدعي الإسلام ولم يفعل مثل ما فعل. فلما قال ادعو الله لي أقبل الشيخ رحمه الله على الدعاء يقول: اللهم إن كان عبدك غازان قد خرج ابتغاء مرضاتك وابتغاء وجهك فوفقه لكل خير، وإن كان لغير ذلك فافعل به وافعل. فكان يدعو عليه وهو يؤمن على دعاء، وكان من حضر مع الشيخ يجمع ثيابه خشية أن يؤمر بقتله فيطرطس بدمه على ثيابه. ثم انصرفوا، فقال من كان مع الشيخ: والله لا نسير معك في طريق، كدت تهلكنا، تدعو على الرجل وهو يؤمن على دعائك؟ فقال: وأنا والله لا سرت معكم في طريق. فخالفوا إلى طريق آخر ومضى مع الشيخ خاصته وأهل الصدق ممن معه، فما دخل دمشق إلا في موكب عظيم كأنه بل دونه مواكب الملوك. وأما أولئك فقد طلع عليهم اللصوص يقول قائلهم: فشلحونا وأخذوا ما معنا. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كثير من الدعاة في هذا الوقت خاصة وقد تصدروا في مشهد الدعوة فأنهم أئمة يتنازلون حتى عن ثوابت الشرع ويبدلون، حتى إنهم بدلوا دعائم الملة ومسخوا الشريعة وعرضوا على الناس من الدين ما ليس من الدين على أنه من حقيقة الدين. وأكثرهم لا يستطيع أن يواجه الجماهير لأن لهم جمهورا غفيرا، وهو في الجملة من العوام والجهال وأصحاب العواطف الثائرة والنوازع الفائرة، فلو جبهوهم لانصرفوا عنه، فهم يهادنونه ويداهنونه ولا يصدقونهم فيما ينبغي أن يصدقوا فيه. ولا كذلك صاحب الدعوة إلى الله، إنه يصدع بأمر الله، ولو انصرف الناس كلهم عنه فكان ماذا؟ ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد فكان ماذا؟ هم الخاسرون لما انصرفوا. فيبين أمر الله ولا عليه، ينبغي أن يبين أمر الله عز وجل بالحكمة وبمراعاة ما حوله من أحوال المدعوين، ولكن لا يتنازل. فأما أن يتنازل عن ثوابت الشريعة وأن يغير في دعائم الملة وأن يمسخ دين الله تبارك وتعالى حتى يعرض على الناس الشرك والكفر على أنه حقيقة الإسلام واليقين، هذا كبير كبير. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله أي خوفا منهم حتى يرضوا عنه، فقدم خوفهم على مخافة الله عز وجل. هذه مناسبة ذكر الحديث تحت هذه الترجمة باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان، فبين الله تبارك وتعالى هذه القاعدة العظيمة، وهي أن الشيطان يخوف أولياء، أي يخوف من أولياء، فيخوف المؤمنين من أوليائه، ويخوف المؤمنين بأوليائه، ويخوف المؤمنين أولياءه أن يفعلوا بهم وأن يعاقبوهم وأن ينزلوا بهم ما يكرهونه. من التمس رضا الناس بسخط الله. يستفاد من الحديث ما يلي: وجوب طلب ما يرضي الله وإن سخط الناس، لأن الله هو الذي ينفع ويضر، وأنه لا يجوز أن يلتمس ما يسخط الله من أجل إرضاء الناس كائنا من كانوا. وفي الحديث إثبات الرضا والسخط لله على وجه الحقيقة، لكن بلا مماثلة للمخلوقين، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأما أهل التعطيل فأنكروا حقيقة ذلك، قالوا لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله، فهذا خطأ، لأنهم قاسوا سخط الله أو غضبه بغضب المخلوق، فيرد عليهم بأمرين: بالمنع ثم بالنقض. فالمنع أن نمنع أن يكون معنى الغضب مضاف إلى الله عز وجل كغضب المخلوقين، فلا يسلم لهم ما قالوه أولا. وأما النقض فيقال للأشاعرة: أنتم أثبتتم لله عز وجل صفة الإرادة، والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضر، والرب عز وجل لا يليق به ذلك. فإذا قالوا ما عرفتموه من الإرادة إنما هو إرادة المخلوق، فيقال: والغضب الذي ذكرتم هو غضب المخلوق، هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. وكل إنسان أبطل ظواهر النصوص بأقيسة عقلية فهذه الأقيسة باطلة لوجوه: الأول أنها تبطل دلالة النصوص، وهذا يقتضي أن تكون هي الحق، وأن يكون مدلول النصوص باطلا، وهذا ممتنع. والثاني أنه تقول على الله بغير علم، لأن الذي يبطل ظاهر النص يؤوله إلى معنى آخر، فيقال له: وما الذي أدراك أن الله أراد هذا المعنى دون ظاهر النص؟ ففيه تقول على الله في النفي والإثبات، في نفي الظاهر وفي إثبات ما لم يدل عليه دليل. والثالث أن فيه جناية على النصوص، حيث اعتقد أنها دالة على التشبيه، لأنه لم يعطل إلا لهذا السبب، فيكون ما فهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كفرا أو ضلالا، لأنه جعله دالا بظاهره على التشبيه. وهذا من أعظم الجناية والسب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، عندما يقال إن ظاهر النصوص يفيد كفرا. الرابع من الوجوه أن فيها طعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، لأننا نقول: هذه المعاني التي صرفتم النصوص إليها، هل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يعلمون بها أو لا يعلمون؟ فإن قالوا لا يعلمون فقد اتهموهم بالقصور، وإن قالوا يعلمون ولم يبينوها فقد اتهموهم بالتقصير. فلا تستوحش من نص دل على صفة أن تثبتها، لكن يجب عليك أن تجتنب أمرين هما: التمثيل والتكييف، لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا أثبت الله لنفسه وجها أو يدين فلا تستوحش من إثبات ذلك، لأن الذي أخبر به عن نفسه أعلم بنفسه من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا، وهو يريد لخلقه الهداية. وإذا أثبت رسوله ذلك له فلا تستوحش من إثباته له، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أصدق الخلق وأعلمهم بما يقول عن الله عز وجل، وأبلغهم نطقا وفصاحة، وأنصح الخلق للخلق. فمن أنكر صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله وقال هذا تقشعر منه الجلود وتنكره القلوب، فيقال هذا لا ينكره إلا إنسان في قلبه مرض. أما الذين آمنوا فلا تنكره قلوبهم، بل تؤمن به وتطمئن إليه، ونحن لم نكلف إلا بما بلغنا، والله يريد لعباده البيان والهدى. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فهو لا يريد أن يعمي عليهم الأمر، فيقول إنه يغضب وهو لا يغضب، ويقول إنه استوى على العرش ولم يستوى على العرش، ولا يقول رسوله صلى الله عليه وسلم إنه ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وهو لا ينزل. هذا خلاف البيان. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، أي في هذا الباب. الأولى تفسير آية آل عمران، وهي قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. المسألة الثانية تفسير آية براءة، وهي قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. المسألة الثالثة تفسير آية العنكبوت، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. المسألة الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، وهي مأخوذة من الحديث: إن من ضعف اليقين، وقد مر بيان درجته. المسألة الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث، وهي أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. وقد مر من كلام الشيخ سليمان حفيد شيخ الإسلام المصنف رحمهما الله تعالى أن معنى الحديث صحيح، فلا تستوحش من هذا الذي ذكر. والحديث كما قال الشيخ الألباني رحمه الله موضوع. المسألة السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، وتؤخذ من قوله في الحديث: من التمس. ووجهه ترتيب العقوبة على من قدم رضا الناس على رضا الله عز وجل. المسألة السابعة ذكر ثواب من فعله، وهو رضا الله عنه وأنه يرضي عنه الناس، وهو العاقبة الحميدة. المسألة الثامنة ذكر عقاب من ترك، وهو أن يسخط الله عليه خلقه وأن يسخط هو تبارك وتعالى عليه ولا ينال مقصوده. وخلاصة الباب أنه يجب على المرء أن يجعل الخوف من الله فوق كل خوف، وأن لا يبالي بأحد في شريعة الله تعالى، وأن يعلم أن من التمس رضا الله تعالى وإن سخط الناس عليه فالعاقبة له، وإن التمس رضا الناس وتعلق بهم وأسخط الله انقلبت عليه الأحوال ولم ينل مقصوده، بل حصل له عكس مقصوده، وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومناسبة هذا الباب لما قبله لأن الإنسان إذا أفرض الله سبحانه بالتوكل فإنه يعتمد عليه في حصول مطلوبه وزوال مكروهه، ولا يعتمد على غيره. والتوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها، وهذا أقرب تعريف للتوكل. ولا بد من أمرين: الأول أن يكون الاعتماد على الله اعتمادا صادقا حقيقيا، والثاني فعل الأسباب المأذون فيها. فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب نقص توكله على الله، ويكون قادحا في كفاية الله، فكأنه جعل السبب وحده العمدة فيما يصبو إليه من حصول المطلوب وزوال المكروه. ومن جعل اعتماده على الله ملغيا للأسباب فقد طعن في حكمة الله، لأن الله جعل لكل شيء سببا. فمن اعتمد على الله اعتمادا مجردا كان قادحا في حكمة الله، لأن الله حكيم يربط الأسباب بمسبباتها، كمن يعتمد على الله في حصول الولد وهو لا يتزوج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم المتوكلين، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب، فكان يأخذ الزاد في السفر، ولما خرج إلى أحد ظاهر بين درعين، أي لبس درعين اثنين، ولما خرج مهاجرا أخذ من يدله على الطريق، ولم يقل سأذهب مهاجرا وأتوكل على الله ولن أصطحب معي من يدلني على الطريق. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتقي الحر والبرد، ولم ينقص ذلك من توكله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ يعني ناقته. قال: أعقلها وتوكل. أخرجه الترمذي وأبو نعيم في الحلية برواية أنس بسند صحيح، وأخرجه ابن حبان والحاكم في المستدرك من رواية عمرو بن أمية بإسناد صحيح. ويذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قدم ناس من أهل اليمن إلى الحج بلا زاد، فجيء بهم إلى عمر فسألهم فقالوا: نحن المتوكلون على الله. فقال: لستم المتوكلين، بل أنتم المتواكلون. التوكل نصف الدين، ولهذا نقول في صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين، فنطلب من الله العون اعتمادا عليه سبحانه بأنه سيعيننا على عبادته. قال جل وعلا: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. ولا يمكن تحقيق العبادة إلا بالتوكل، لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعورة وعجز، ولم يتمكن من القيام بالعبادة. هو حين يعبد الله يشعر أنه متوكل على الله، فينال بذلك أجر العبادة وأجر التوكل. ولكن الغالب عندنا ضعف التوكل، وأننا لا نشعر حين نقوم بالعبادة أو العادة بالتوكل على الله والاعتماد عليه في أن ننال هذا الفعل، بل نعتمد في الغالب على الأسباب الظاهرة وننسى ما وراء ذلك، فيفوتنا ثواب عظيم وهو ثواب التوكل، كما أننا لا نوفق إلى حصول المقصود كما هو الغالب، سواء حصل لنا عوارض توجب انقطاعها أو عوارض توجب نقصها. والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول توكل عبادة وخضوع، وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه، بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر، فيعتمد عليه اعتمادا كاملا مع شعوره بافتقاره إليه، فهذا القسم يجب إخلاصه لله تعالى، ومن صرفه لغير الله فهو مشرك شركا أكبر، كالذين يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبين، وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع المضار. القسم الثاني من أقسام التوكل الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك، وهذا من الشرك الأصغر، وقال بعضهم من الشرك الخفي، كاعتماد كثير من الناس على وظيفته في حصول رزقه. ولهذا تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار، فتجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر، فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب بل جعله فوق السبب. القسم الثالث من أقسام التوكل أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، كما لو وكلت شخصا في بيع شيء أو شرائه، وهذا لا شيء فيه لأنه اعتمد عليه وهو يشعر أن المنزلة العليا له فوقه، لأنه جعله نائبا عنه. وقد وكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من هديه، كما في صحيح مسلم في وصف حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية جابر رضي الله عنه. ووكل أبا هريرة على الصدقة كما في صحيح البخاري، ووكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح، وهذا بخلاف القسم الثاني لأنه يشعر بالحاجة إلى ذلك ويرى اعتماده على المتوكل عليه اعتماد افتقار كما في القسم الثالث. ومن هذا التقسيم يتبين أن التوكل من أعلى المقامات، وأنه يجب على الإنسان أن يكون مصطحبا له في جميع شؤون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يكون للمعطلة أن يتوكلوا على الله، ولا للمعتزلة القدرية، لأن المعطلة يعتقدون انتفاء الصفات عن الله تعالى، والإنسان لا يعتمد إلا على من كان كامل الصفات المستحقة لأنه يعتمد عليه. وكذلك القدرية لأنهم يقولون إن العبد مستقل بعمله، والله ليس له تصرف في أعمال العباد. ومن ثم نعرف أن طريق السلف ومنهجهم هو خير الطرق والمناهج، وبه تكمل جميع العبادات وتتم به جميع أحوال العابدين. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 4 آيات، أولها ما جعله ترجمة للباب وهي قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا. على الله متعلقة بقوله فتوكلوا، وتقديم المعمول يدل على الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، أي على الله لا على غيره. فتوكلوا أي اعتمدوا، والفاء لتحسين اللفظ وليس عاطفة، لأن في الجملة حرف عطف وهو الواو، ولا يمكن أن نعطف الجملة بعاطفين، فتكون لتحسين اللفظ كقوله تعالى بل الله فاعبد، والتقدير بل الله اعبد. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن شرطي، وفعل الشرط كنتم، وجوابه قيل إنه محذوف دل عليه ما قبله، وتقدير الكلام إن كنتم مؤمنين فتوكلوا، وقيل إنه في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب اكتفاء بما سبق، فيكون ما سبق كأنه فعل معلق بهذا الشيء، وهذا أرجح لأن الأصل عدم الحذف. وقول أصحاب موسى في هذه الآية يفيد أن التوكل من الإيمان ومن مقتضياته، كما لو قلت إن كنت كريما فأكرم الضيف، فيقتضي أن إكرام الضيف من الكرم، وهذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله، إلا إن حصل اعتماد كلي على غير الله فهو شرك أكبر ينتفي له الإيمان كله. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، والمعنى ما المؤمنون إلا هؤلاء. وذكر الله في هذه الآية وما بعدها 5 أوصاف، أحدها قوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت لما فيها من تعظيم الله تعالى، مثال ذلك رجل هم بمعصية فذكر الله أو ذكر به وقيل له اتق الله، فإن كان مؤمنا فإنه سيخاف، وهذا هو علامة الإيمان. الوصف الثاني قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي تصديقا وامتثالا، وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه، فقال كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان، والحديث في الصحيحين. الوصف الثالث قوله تعالى وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون على الله لا على غيره، وهم مع ذلك يعملون الأسباب، وهذا هو الشاهد. الوصف الرابع قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة، أي يأتون بها مستقيمة كاملة، والصلاة اسم جنس تشمل الفرائض والنوافل. الوصف الخامس قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، من للتبعيض، فيكون الله يمدح من أنفق بعض ماله لا كله، أو من لبيان الجنس، فيشمل الثناء من أنفق البعض ومن أنفق الكل، والصواب أن من في هذا الموضع لبيان الجنس، وأن من أنفق الكل يدخل في الثناء إذا توكل على الله تعالى في أن يرزقه وأهله كما فعله أبو بكر رضي الله عنه. أشير إلى الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والدارمي في سننه، أما إن كان أهله في حاجة أو كان المنفق عليه ليس بحاجة ماسة تستلزم إنفاق المال كله فلا ينبغي أن ينفق ماله كله. الآية الثالثة: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي المراد به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يخاطب الله رسوله بوصف النبوة أحيانا وبوصف الرسالة أحيانا، فحينما يأمره أن يبلغ يناديه بوصف الرسالة، وأما في الأحكام الخاصة فالغالب أن يناديه بوصف النبوة. قال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. والنبي فعيل بمعنى مفعل بفتح العين، ومفعل بكسرها أي منبأ ومنبئ. فالرسول صلى الله عليه وسلم منبأ من قبل الله ومنبئ لعباد الله. حسبك الله أي كافيك، والحسب الكافي، ومنه قوله: أعطي درهما فحسب. وحسب خبر مقدم، ولفظ الجلالة مبتدأ مؤقت، والمعنى ما الله إلا حسبك. ويجوز العكس، أي أن تكون حسب مبتدأ ولفظ الجلالة خبره، ويكون المعنى ما حسبك إلا الله، وهذا أرجع. ومن اتبعك من المؤمنين. من اسم موصول مبنية على السكون، وفي عطفها رأيان لأهل العلم. قيل: حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، فمن معطوفة على لفظ الجلالة لأنه أقرب. ولو كان العطف على الكاف في حسبك لوجب إعادة الجار، وهذا كقوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالله أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين فيكونون حسبا له هنا كما كان الله حسبا له، وهذا ضعيف. والجواب عنه من وجوه: أولا، قولهم عطف عليه لكونه أقرب ليس بصحيح، فقد يكون العطف على شيء سابق، حتى إن النحويين قالوا: إذا تعددت المعطوفات يكون العطف على الأول. وثانيا، قولهم لو عطف على الكاف لوجب إعادة الجار، والصحيح أنه ليس بلازم، كما قال ابن مالك رحمه الله: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. ثالثا، استدلالهم بقوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فالتأييد لهم غير كونهم حسبه، لأن معنى كونهم حسبه أن يعتمد عليه، ومعنى كونهم يؤيدونه أن ينصرونه مع استقلاله بنفسه، وبينهما فرق. رابعا، أن الله سبحانه حينما يذكر الحسب يخلصه لنفسه. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ففرق بين الحسب والإيتاء. وقال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فكما أن التوكل على غير الله لا يجوز، فكذلك الحسب لا يمكن أن يكون غير الله حسبا، فلو كان لجاز التوكل عليه، ولكن الحسب هو الله، وهو الذي عليه يتوكل المتوكلون. خامسا، أن في قوله ومن اتبعك ما يمنع أن يكون الصحابة حسبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم تابعون، فكيف يكون التابع حسبا للمتبوع؟ هذا لا يستقيم أبدا. فالصواب أنه معطوف على الكاف في قوله حسبك، أي حسب النبي صلى الله عليه وسلم، وحسب من اتبعه من المؤمنين الله. حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك. الآية الرابعة، قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذه جملة شرطية تفيد بمنطوقها أن من يتوكل على الله فإن الله يكفيه مهماته وييسر له أمره، فالله حسبه. ولو حصل له بعض الأذية فإن الله يكفيه الأذى، والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ومع ذلك يصيبه الأذى ولا تحصل له المضرة لأن الله حسبه. فالنتيجة لمن اعتمد على الله أن يكفيه ربه المؤونة. والآية تفيد بمفهومها أن من توكل على غير الله خذل، لأن غير الله لا يكون حسبا كما تقدم، فمن توكل على غير الله تخلى الله عنه وصار موكولا إلى هذا الشيء ولم يحصل له مقصوده، وابتعد عن الله بمقدار توكله على غير الله. هذه المعاني وما يتعلق بهذه الأبواب مما ينبغي أن يبث في الأمة وأن تعقد عليه الخناصر أول شيء إذا عقدت فيما ينبغي أن تعلمه الأمة، لأنها حقيقة التوحيد. الناس اليوم إذا أصابهم قحط أو جد أو ألم بهم أزمات خانقات ووقع عليهم ما يسوءهم انتدب المصلحون أنفسهم من أجل أن يرشدوهم إلى الأخذ بالأسباب الدنيوية، ولا يذكرون لهم شيئا مما يتعلق بمعاني الإيمان الحقيقي، فتصارع الناس في الأخذ بالأسباب ويهملون التوكل إهمالا تاما أو قريبا منه. وهذا أمر فاحش في خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما على هذا رب الأمة وما ربي الجيل المثالي الأول إلا على تحقيق التوكل والأخذ بالأسباب، فأتى هذا التوازن المبهر في الجيل المثالي الأول بنتائجه وآثاره، حتى ملكهم الله رب العالمين من رقاب ملوك الأرض، وحتى ثلت العروش وطوح بالتيجان. فعجبا لأولئك الدعاة وهم يقودون الأمة إلى الأسباب وحدها، ولو أنها كانت أسبابا شرعية فأهملوا ذكر التوكل وركزوا عليها لكان الخطب أهون، ولكنهم يدلون الأمة على أسباب غير شرعية، والسبب الذي لا يكون شرعيا قد يكون بدعيا وقد يكون شركيا، وهم يدلون الأمة على الأسباب الشركية والوسائل الكفرية، وأمر يدم القلوب ويقرح الأجفان وإلى الله المشتكى. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. رواه البخاري في صحيحه والنسائي في السنن الكبرى. في أثر ابن عباس رضي الله عنهما قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم. وهذا في نص القرآن لما انصرف أبو سفيان من أحد أراد أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليقضي عليهم بزعمه، فلقي ركبا فقال لهم: إلى أين تذهبون؟ قالوا: نذهب إلى المدينة. فقال: بلغوا محمدا وأصحابه أنا راجعون إليهم فقاضون عليه. فجاء الركب إلى المدينة فبلغوهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه: حسبنا الله ونعم الوكيل. وخرجوا في نحو 70 راكبا حتى بلغوا حمراء الأسد، ثم إن أبا سفيان تراجع عن رأيه وانصرف إلى مكة. وهذا من كفاية الله لرسوله وللمؤمنين حيث اعتمدوا عليه تعالى. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم الإمام المصنف رحمة واسعة وأن يغفر له. وأن يرحم العلامة الشارحة رحمة واسعة، وأن يغفر له، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها رحمة واسعة، وأن يغفر لنا أجمعين، إنه تبارك وتعالى هو البر الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.